بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وإننا أحوج ما نكون في هذه الأيام أن نراقب قلوبنا، وأن نراعي أحوال قلوبنا، وأن ننظر في قرب قلوبنا من الله، أن ننظر في رضا قلوبنا عن الله، أن ننظر في إقبال قلوبنا على الله، أن ننظر في حال قلوبنا مع الله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك أن ترضينا بما يرضيك، وأن تجعل رضاك أحب إلينا مما نحن فيه. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، وهنا المدرسة الربانية، وهذا شرح كتاب مدارج السالكين، ووصلنا إلى منزلة العزم، وهو تحقيق القصد طوعا أو كرها. ووصلنا إلى الدرجة الثانية من درجات العزم، وهي استنارة ضياء الطريق. الطريق الذي نسير فيه إلى الله يحتاج إلى نور. نور الصراط المستقيم يحتاج إلى نور. وقلنا ضياء الطريق ده يستجلب بشحذ العزم. لما تسن العزم كده يطلع منه شرار ينور لك الطريق. وأيضا استنارة هذا الضياء انتهينا منها، ضياء بشحذ العزم، والتانية استجماع قوى الاستقامة بصدق العزم، لأن الصدق نور، وتكلمنا عن الاستقامة والصدق في المرة اللي فاتت. الليلة الاستغراق في العمل الدؤوب، الاستغراق في العمل الدؤوب بتقوية إخلاص العزم. الاستغراق في العمل الدؤوب، أن يستغرق الإنسان في عمل دؤوب. الإشكال الكبير لكي نتكلم عن هذه المسألة أنك كلما نصحت إخواننا وأبناءنا وأحبابنا وأهل عصرنا بكثرة العبادة وضربت لهم الأمثلة هذه عن تجارب السنين الطوال من عمرنا في الدعوة، وكأنك تخاطب أمواتا. ما زلنا حتى الآن لم يرد علينا هذا الرجل الذي يختم القرآن في ركعة يوتر بها. شفتوا ده؟ رد عليه يقول عمرك ما شفته، عمرك ما شفته. لم يرد علينا رجل رأينا في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء زي عمر رضي الله عنه. لم يرد علينا أن رأينا رجلا كسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد تورمت قدماه من طول القيام، أو اصفر واخضر من كثرة الصيام، أو سبح 100,000 تسبيحة في يوم. أين هؤلاء؟ ولما صارحت بعض المشايخ في هذه المسألة فقال لي كثر العبادة مش مطلوب برضو، لأن كثرة العبادة بتطغي. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يمركون من الدين؟ وقلت أليس سيدنا عثمان هو الذي ختم القرآن في ركعة؟ فين الطغيان بقى اللي حصل من سيدنا عثمان؟ أليس سيدنا طلحة هو الذي سرد الصيام 25 سنة أو 40 سنة؟ الروايات بتقول 40، والذهبي بيقول لا ده هو عاش بعد النبي 25 سنة، بس سرد الصيام 25 سنة. عمرك سمعت عن واحد في عصرنا، عم فتحي يا عم شعبان يا عم فؤاد يا عم وجيه يا عم حسنين عبد السلام يا عبد سميع كساب، أي واحد فيكم سمع عن حد صم 2-3 سنين على بعضهم لم يفطر إلا الفطر والأضحى؟ سمعت عن ده؟ حد يرفع يده يقول آه فلان أنا شفته أنا سمعته أنا شو؟ نفيش يا جماعة. إيه السبب؟ سبب هذا الترويج من بعض المشايخ وبعض الدعاء وبعض طلبة العلم في قلب بعضهم وكلام الإخوة بعضهم إن كثرة العبادة مش بدعة، بدعة يا جماعة كثرة العبادة. احنا هنقعد نعبد ربنا ولا ايه؟ عشان كده تعالوا لتأصيل هذه المسألة. واحد، الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الفقهاء والمحدثين والأئمة المجتهدين جاهدوا في العبادة حق الجهاد، واجتهدوا في التعبد غاية الاجتهاد. نقلت إلينا أخبارهم وآثارهم، صح ولا لا؟ بأصح الأسانيد، وصاروا بحيث تتنزل الرحمة بذكرهم. إن قال قائل بعض المجاهدات لا يعقل وقوعها، فأقول إن صح السند وجب عليك قبولها، فإن لم يستسغها عقلك فسوغها بذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني انت دلوقتي لما يجي يقول لك ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك، ثم سجوده مثل ذلك، وكانت الركعة الثانية مثل ذلك، وصلى 11 ركعة في الليلة مثل ذلك، الركعة بخمس أجزاء، خمس أجزاء ياخدوا معك وقت قد ايه؟ 3 ساعات. يبقى 3 ساعات قيام، وثلاث ساعات ركوع، وثلاث ساعات رفع، وثلاث ساعات سجود، وثلاث ساعات جلسة، وثلاث ساعات سجدة، يبقى دي 6 × 3 = 18 ساعة. دي في الركعة الواحدة. ده مخك، ده عقلك. لكن لله بركة، لله فتح اسمه البركة، البركة في الوقت، والبركة في الصحة، البركة في الجهد، والبركة في القراءة. في حاجة اسمها بركة في تلاوة القرآن، تلاقيه بيقرأ. يعني أنا لا أتصور شخصيا إن الإمام الشافعي كان يختم ختمتين في رمضان في اليوم، ختمة في النهار وختمة في الليل، ده بخلاف ما يقرأه في الصلاة. تعرف تعملها؟ بركة. لكن إن صح السند أنه فعل مثل هذه الاجتهادات ليست ببدعة ولا ضلالة، لوجوه. أولا أنه قد وجد الاجتهاد في العبادة حسب الطاقة من الصحابة والتابعين من غير إنكار أحد منهم، ولا يصح أن تنسب إلى هؤلاء الأئمة المجتهدون البدع المنكر. زي ما بقول لك كده، ان لما يبقى يقول لك ان سيدنا عثمان قرأ القرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة، ما تقدرش تقول ان دي بدعة. ليه؟ رد عليا. لان سيدنا عثمان من الائمة الايه؟ من الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباع اثارهم، فبقى فعله ده سنة مش بدعة. إذا قال لك إن سيدنا أبو هريرة بيستغفر كل يوم 12,000 مرة، إذا قال لك إن سيدنا علي بيواصل 3 أيام، إذا قال لك إن سيدنا طلحة كان بيصوم الدهر ويواصل، وكذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، بعض الخلفاء الراشدين نمرة 2، بعض الخلفاء الراشدين فعل بعض هذه الاجتهادات، وهذا دليل أنه سنة. 3، حتى وإن لم يكن من الخلفاء ولا من الصحابة بل من الأئمة المجتهدين زي الشافعي وزي أحمد وزي أبو حنيفة، أئمة مجتهدين، فاجتهادهم لا ينسب إلى الضلالة إجمالا. 4، أن أجلة المؤرخين الذين هم المعتمد عليهم في النقل بين المسلمين، وقد اشتهر ورعهم في الدين وتحرزهم عن الابتداع في الدين، قد أوردوا في تصانيفهم في تراجم العلماء ذكر اجتهادهم في العبادة، وأدرجوا ذلك مدرج المدح والجلالة. وهذا أدل دليل على أنه ليس ببدعة عندهم، ليس ببدعة عندهم، فإن المدح بما هو بدعة ليس من شأن العلماء. الوجه الخامس، ثبوت الاجتهاد في العبادة عنه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، بل هو سيد المجتهدين على الإطلاق وزينهم وفخرهم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عبادته، قالت: وأيهم يطيق ما كان رسول الله يطيق؟ ولو لم يكن إلا قيامه الليل حتى ترم قدماه وتسيل دما، وأن يسجد حتى يظن أنه قبض، وأن يبكي حتى يسمع لصدره أزيز، أليس هذا بكاف؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال في شرح البخاري في هذا الحديث أن رسول الله قام حتى تورمت قدماه. في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه. إحنا بنقول إيه يا عم الحاج محمود؟ بشوفك متأخر أنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الواحد يصلي يعني كان مش عارف أقولها لكم إزاي، بس أنا العبد المسكين المذنب الفقير الحقير محمد حسين ده تنقل بين أحوال كثيرة. فكنا في حال جيدة في البداية خالص، بداية الالتزام، وكان الاجتهاد في العبادة مبدأ مع الذين التزمنا في أوساطهم. ثم انتقلنا نقلة إلى قوم آخرين. الآخرون هذا كان يقول لك لا، يعني اسجد وقبل ما تتعب ارفع، واركع قبل ما تتعب ارفع، اقف وقبل ما تتعب اركع، وانت عبت صلي وانت قاعد. الاولانيين ما كانش عندهم كده، اتعب لحد ما تموت. معلش مدارس، مدارس دعوية. لكن كان انا اشهد لله بالحق، وان كنا نعتبر ان الاولين اللي كنا معهم في الاول دول مش، الا انهم كان هذا هو الانفع والافيد وعليه تساق الأدلة. اتعب ومش هينفع مع النفس الأمارة إلا التعب، إنك تكسرها بكسرة العبادة. قال ابن بطال في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع علمه بما سبق له. أليس قد قولوا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف بمن لم يعلم ذلك، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار. طب الرسول بيعمل كده وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، أنا ما أعرفش غفر ولا ما غفرش، فما بالك إن كنت أنا عارف من ذنوبي إن أنا رايح جهنم، أعمل إيه؟ يبقى أولى بي ولا لأ؟ ومحله، محل هذا الاجتهاد المتعب كما قال ابن حجر في شرح هذا الحديث، قال ما لم يفضي إلى الملال. ما لم يفضي إيه؟ وهنا أحيانا بيحصل معايا، أنا كل ده بكلمكم عن تجارب شخصية، أحيانا تقوم الليل ويبقى قيام الليل رائع، وتيجي تصلي الفجر تلاقي فطور في صلاة الفجر فريضة. وده الغلط، عشان كده هقول لك 10 ضوابط في ضبط هذا التعب في الاجتهاد في العبادة. ابن الحجر يقول ايه؟ ما لم يفضي الى الملال، لان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه. وقد ثبت إحياء الليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سهر الليل كله للعبادة. قال النووي أي استغراق الليل كله بالصلاة، يقعد طول الليل يصلي، صلي عليه. فنفي واحد يقول لنا من طلبة العلم، عم الشيخ بدر عثمان يروح طالع يقول لك يا عم الشيخ حاسب بس عندنا أدل. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. ابن حجر قال وهذا محمول على غالب أوقاته، إلا أن الأصل أنه كان يفعل ذلك أحيانا. وكذلك خبر زيادة على 11 ركعة محمول على الأغلب، وإلا فقد ثبتت بروايات متعددة الزيادة 13 و15 وأكثر. ورضي الله عن عائشة، ده كلام ابن حجر، ورضي الله عن عائشة نفسها القائلة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. السادس أنه قد أجاز النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم العبادة على حسب الطاقة. فقال رسول الله إن حيادي ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأخرج البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها نفسها قال عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما تطيقون يعني إيه؟ أقصى طاقتك، أقصى طاقتك. أضحك أنا جدا وضحككم معايا على أخ بقول له طاقتك تصلي على النبي في اليوم كم مرة؟ قال لي 10 مرات. صلى الله عليه وسلم دي أقصى طاقتك 10 مرات يا أحمد؟ النفوس مختلفة في الطاقة، فمن أطاق كثرة العبادة من دون حصول ملل ينبغي له ذلك. والله سبحانه خلق النفوس ذواقة شواقة، والله جل جلاله خلق النفوس ذواقة شواقة، لها تشبه بالملائكة الذين لا يفترون عن العبادة. فمن حصل لنفسه التزاز بشيء لم يحصل بكثرته ملال أصلا فليلتز، ومن لم يلتز بشيء حصل له بكثرته ملال. يبقى القضية في اللذة. لو انت بتلتز بقيام الليل عمرك ما تمل منه، صح ولا لا؟ ولو انت بتلتز بالسجود ابدا مش تبقى نفسك ترفع راسك من الارض. الحاصل ان السلف الماضين رضوان الله عليهم اجمعين اختاروا العزائم في انفسهم لانهم اهل الهمم والعزائم، وكانوا معترفين بصحة الرخص الشرعية يفتون بها العامة ويحرضونهم على فعلها. لذلك فإليك ضوابط للاجتهاد في العبادة، 10 ضوابط للاجتهاد في العبادة. الأول ألا يحصل ملل يفقد لذة العبادة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، وفي رواية فليقعد. 2 أن يكثر طاقته، ودليله عليكم من الأعمال ما تطيقون. 3 ألا يفوت ما هو أهم. ما ينفعش أن أنا أقوم الليل وأضيع صلاة الصبح وأنام، ما ينفعش أن أنا أسبح وأتل قرآن وفي نفس الوقت أضيع صلاة الفريضة أو أضيع أي واجبات شرعية من بر والدينا أو صلة رحم أو رعاية عيال وإطعامهم أو إلى آخره. قال عمر رضي الله عنه لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة ثم أنام عن الصبح. 4 ألا يضيع حقا شرعيا كما حصل لابن عمر وأبي الدرداء. 5 ألا يبطل رخصة شرعية كما ظن الرهط الذين تقالوا عمل النبي. ذهب 3 رهط إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. يبقى ما ينفعش أن أنت تقول إيه أقوم ولا أنام، أصوم ولا أفطر، لا أتزوج النساء، ما تبطلش رخصة شرعية، خذ بالرخص الشرعية ومع ذلك اجتهد طاقتك. ينفع الجمع جدا. السادس ألا يوجب ما ليس بواجب شرعي كما أوجب ابن مزعون على نفسه ألا يتزوج، أن يتبتل، أن يختصي. 7 أن يأتي بالعبادة المجتهد فيها بتمامها.
أنا أجتهد مش معنى أن أنا أسبح 100,000 أن أنا أقول لا 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 لا. قال رسول الله لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني اللي هيقرأه أقل من 3 أيام مش هيفهمه. يبقى أنا أقرأه في ليلة بس إيه بفهم، أقرأه في ليلتين بفهم، أقرأه في 2 ساعة بس بإيه بفهم. أن يأتي بالعبادة المجتهد فيها بتمامها. الثامن أن يداوم على ما يختار من العبادة بدليل وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى المداومة. يبقى عشان كده قلنا في واحد بتاع قيام ليل، واحد بتاع صيام، واحد بتاع ذكر، واحد بتاع تلاوة قرآن، واحد بتاع صدقات، واحد بتاع حج وعمرة، أفضلهم بتاع كل حاجة، لكن المهم المداومة. التاسع ألا يجتهد بحيث يورد الملل لغيره. يعني بصلي بزوجتي وولادي في البيت بخليهمش يملوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف. العاشر ألا يعتقد أنه أفضل عملا مما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر في يوم الأيام أن أنت بتصلي أكثر من النبي، أو أنك أنت عملت عمل أفضل من عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له صم 3 أيام من كل شهر، قال أنا أطيق أكثر من ذلك، قال صم 2 والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وافطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال ليس هناك أفضل من ذلك. الحافظ الذهبي يقول إيه؟ صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل عبد الله بن عمرو في قراءة القرآن إلى 3 ليال ونهاه أن يقرأه في أقل من 3، في أقل من 3، وهذا الذي كان في الذي نزل من القرآن. ثم بعد هذا نزل ما بقي من القرآن، فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك، ولو تلا في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر، فوالله اسمع بقى كلام الحافظ الذهبي يقول إيه؟ فوالله إن ترتيل سبوع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. فإن سائر ذلك مطلوب، فإن سائر ذلك مطلوب، فمتى تشاغل العابد بختمة في يوم لم ينهض بأكثر ما ذكرنا. صح كده ولا لا؟ إذا قاعد يعمل ختمة في يوم هيعمل إيه؟ هيفوت حاجات كتير من اللي قلنا عليه ده. يقول هذا السيد العابد الصاحب رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عمرو كان يقول لما شاخ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام في الصوم وما زال يناقصه حتى قال له صم يوما وأفطر يوما صوم أخي داود. وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وأمر عليه الصلاة والسلام بنوم قسط من الليل، وقال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم صلى عليه معلما للأمة أفضل الأعمال، آمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم ونهى عن الوصال وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأواخر، ونهى العزلة للمستطيع العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة وجنبنا الهوى والمخالفة. أنقل أيضا عن الحافظ الذهبي مرة أخرى عشان بس يبقى ضابط لقولنا كثرة العبادة على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي: الطريقة المثلى هي المحمدية. ورا مين؟ ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا صوم الدهر. دين الإسلام يسر وحنيفية سمحة، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله. ثم إن العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع وخلى بنفسه وترك اللحم والفاكهة والثمار واقتصر على الدقة والكسرة، ضعفت حواسه ولطفت ولازمته خواطر النفوس، وسمع خطابا يتولد من الوهم من الجوع والسهر، ولا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج، ولج الشيطان في باطنه وخرج فيعتقد أنه وصل، وخوطب وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له، فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم، وينظر إلى نفسه بعين الكمال، وربما آل به الأمر أن يعتقد أنه ولي وصاحب كرامات وتمكن، وربما حصل له شك وتزلزل إيمانه، فالخلوة والجوع أبو جاد الترهب، وليس ذلك من شريعتنا في شيء، بل السلوك الكامل. اسمع بقى وصل على النبي صلى الله عليه وسلم: بل السلوك الكامل هو الورع في القوت والورع في المنطق. خلي بالك من أول كلمة، الورع في القوت. لما تيجي تاكل لقمة لازم تعرف انت بتاكل ايه، لازم تعرف اللقمة دي جاية منين، تحرى اكل الحلال، ده الاصل الاول مطلقا، تحري اكل الحلال. وما فسد من فسد، وضاع من ضاع، وساء وساءت خاتمة من ساءت خاتمته إلا بأكل الحرام وأكل المشتبهات. كل حلال ده سبيل، يعني كل من تكلم عن الثبات على الدين ما ذكرش النقطة دي، خدها مهمة جدا، من أهم عوامل الثبات على الحق، الثبات على الدين، إنك تأكل حلال، كل حلال. اسمع بقى، بل السلوك الكامل هو الورع في القوت. الورع هو إيه؟ قلنا تعريفه الأسبوع اللي فات، يوم الأربعاء اللي فات، توق مستقصا على حذر. الورع هو إيه؟ توق تقوى مستقصا إلى أقصى درجة على حذر، هو ده الورع، توق مستقصا على حذر. الورع في القوت والورع في المنطق، عايزين الورع في الكلام. اللي وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان، اتق الله في لسانك. الورع في القوت والورع في المنطق وحفظ اللسان وتلاوة القرآن بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم مع بر الوالدين والسماحة وكثرة البش والإنفاق من الخصاصة وقول الحق المر برفق وتؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر. فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين، أماتنا الله على محبتهم. هو ده الشغل. عشان كده بقول لك لما أكلمك دلوقتي عن كثرة العبادة يبقى بقول لك ده للعرض فقط مش ليك انت، شغلك اللي هو على قدك، اكلفوا من الاعمال ايه ما تطيقون ما تطيقون. بس اوعى تقول لي ان طاقتك ركعتين في الليلة بقول هو الله احد وقل اعوذ برب الناس، لما دايما نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها. لما أنت تقول لي ما أقدرش، ربنا يعلم إنك تقدر. قال لا، ما كنت بتصلي ثلاث أجزاء في رمضان، إيه اللي خلاها دلوقتي ما أقدرش؟ وأنت في رمضان بتجيلك صحة غير صحة بقية الأيام، هي هي. فلذلك بنقول انك انت اجتهد على قدر ما تستطيع. هدي امثله في فرضين الصلاه والصيام وفي سنتين تلاوه القران وقيام الليل. اما في الصلاه فاسمع معي هذا الحديث العظيم، اصل في الفهم، في فهم الحياه وفهم الدين. عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت صلى الله عليه وسلم كان كل أمره عجب. كانت حياته عجب، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت قام ليلة من الليالي نام بجواري حتى مس جلده جلدي ثم قام، فقلت إلى أين يا رسول الله؟ فقال يا عائشة زريني أتعبد لربي. فقلت والله إني لا أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقام فتطهر ثم قام يصلي حتى بل حجره فلم يزل يبكي، ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الحديث ده يا جماعة خطبنا في خطبة الجمعة كانت بعنوان الميزان. الله جل جلاله قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. واحد لازم يبقى عنده ميزان. انت متزوج، زوجتك دي لها حق عليك، وعندك اولاد، ولادك دول لهم حق عليك، وعندك شغل تاكل منه عيش، شغلك ده له حق عليك. قبل كل دول حق ربنا، حق الآخرة. بس يبقى عندك ايه؟ ميزان. ميزان. شوف سيدنا النبي صلي عليه، نام بجوار زوجته، قالت: حتى مس جلده جلدي. وده كلام مؤدب، كلام محترم، كلام وقور، كلام راقي في إعطاء الزوجة حقها، مش زي كلام التلفزيونات اليومين دول وقلة الأدب في أسئلة الدين ومعالجة قضايا الدين. عشان كده قلت جهاز فاسد، حتى الدين اللي فيه دين فاسد. فالشاهد قام، وخلي بالك من الكلام عشان تتعلم. وأنا كنت قلت المرة اللي فاتت، إن الأسبوع اللي فات في درس العصر، إن الإخوة مش حافظين من سنة النبي إلا إنه كان بيحب السيدة عائشة وكان يقبلها وكان يسابقها، لكن ما حفظوش دي 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 زريني ده حقها. وبعدين قايم فبتقول له إلى أين؟ زريني أتعبد لربي. ما يعرفوش دي، ما عملش دي أو ما بيتعملش بدي. زريني. مش قال لا بس هصلي ركعتين، زريني بكل معناها بكل قوتها، زريني اتركيني جد، مش تهريج، جد مش دلع، جد مش طبطبة، زريني. ولما قالت كلمة حلوة: إني أحب قربك، مرقش وحن ونام. لا، الموضوع انتهى، اسمه زريني، خلصت. قام يصلي. وشوف بقى لما يبقى في حب زوجته وحضن زوجته، ثم يقوم يبكي. يبكي. أنا بقول لكم يا جماعة يا شباب يا إخوة، إن مشكلتنا النهاردة، مشكلتنا كتير من الشباب فهم الدين. فهم الدين ده إيه؟ يتعمل إزاي؟ يتعبد إزاي؟ لما بقول لكم لما يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دماغه نايم ورأسه في حجر عائشة، انت اخيرا ظهرت يا عم وليد الله يرحمك، نائم ورأسه في حجر عائشة، وده المفروض اللي انتوا بتسموه رومانسي، ومع ذلك تبكي حتى ينزل دموعها على خد النبي مالك؟ قالت أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ طب أنت إيه اللي فكرك بالقيامة دلوقتي وسيدنا النبي نايم رأسه في حجرك؟ أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ ذكرت يوم القيامة هو ده إن الآخرة كانت عايشة في حياتهم موجودة في كل أحوالهم. عبد الله بن رواحة مش كان رأسه في حجر زوجته ثم بكى مالك؟ سكت بكت سكتت سكت مالك؟ قال ذكرت قول الله وإن منكم إلا وارد. ذكر قول الله وإن منكم إلا واردها وهو إيه نايم في حجر سكته. تقول لي بقى أعملها إزاي يا عم جمال؟ ما عرفش تعملها إزاي، بس دي أحوال قلوب، قلوب لم تخالطها الشهوات، قلوب تعلقت بالرب جل جلاله واتخذت الشهوات بلغة. زريني، قالت إني أحب قربك. أنت زعلان ليه؟ ده أنا بس عايز قربك وأحب أن تتعبد لربك. وهي دي النساء. فقام يصلي ثم سجد فأطال السجود. قالت حتى ظننت أنه قبض فحركت أصبعه فتحرك. زي ما قلت لكم قبل كده، تفتكر الرسول سجد سجدة قد ايه؟ مدتها قد ايه؟ 5 دقايق؟ ربع ساعة؟ كان ربع ساعة ده عندهم عادي، ونص ساعة عادي، لكن سجدة 3 ساعات تخلي الزوجة تخاف، هو مات ولا ايه؟ ما زلت أطالبك لكي أختم هذا الدرس، هذه الحلقة، ما أطول سجدة سجدتها في حياتك؟ ما أغزر بكاء بكيته طيلة عمرك؟ هل بللت حجرك يوما؟ هل أغرقت الأرض بدموعك مرة؟ صلينا المغرب وآية تفتت الأكباد، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وما سمعنا صوت باك. فين البكائين؟ فين اللي بيبكوا بالقرآن وبيبكوا في السجود وبيجهشوا بالبكاء؟ فين؟ أسيبك عشان تفكر في الحاجتين دول. أطول سجدة سجدتها وين؟ وإنك الليلة دي تسجد أطول سجدة في حياتك. ابدأ بربع ساعة، ب5 دقايق يا أخي، اسجد 5 دقايق، وبعدين 10، وبعدين ربع، وبعدين نص، وبعدين ساعة. طول سجودك لله وقول لي متى فاضت دموعك من خشية الله. أحبكم في الله.